إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد تبين لنا من خلال ما مضى كثرة نقل النووي رحمه الله عن أبي منصور الأزهري في اللغة. وأبو منصور الأزهري له كتاب اسمه الزاهر في بيان غريب ما عند الشافعية، وله كتاب اسمه تهذيب اللغة، وكلاهما مطبوع، وهو كثير الإسناد ولا سيما للآثار التي فيها ألفاظ غريبة أو فيها ذكر لتفسير شيء من القرآن من أقوال الصحابة أو التابعين. التيمم القصد، يممت الشيء إذا قصدته، هذا في اللغة. ولم نذكر الشارح رحمه الله تعالى معنى التيمم الاصطلاحي أو التيمم في الشرع، ومعنى التيمم في الشرع فيه القصد، ولكن هو قصد شيء معين. التيمم في الشرع هو قصد إيصال التراب إلى الوجه واليدين بشرائط مخصوصة، قصد إيصال التراب إلى الوجه واليدين أو الكفين بشرائط مخصوصة، هذه هي عبادة التيمم. فالمطلوب من الإنسان قبل أن يذكر في الصلاة أن يتوضأ، فإن لم يتمكن أن يستعد استعدادا نفسيا للوقوف بين يدي الله عز وجل بالتيمم، بأن يتيمم. فليس المقصود من استخدام الماء الطهارة والنظافة فقط، وإنما أيضا المراد الاستشعار بأن العبد سينتقل من حال إلى حال، وأنه سيمتثل بين يدي الله عز وجل. ولذا عرف عن الحسن بن علي وغير واحد من التابعين ولا سيما من الكوفيين أنهم كانت تأخذهم حالات فيها رعدة وفيها خوف واضطراب عند الوضوء قبل الوقوف بين يدي الله. فليست الطهارة أو الوضوء هي فقط نظافة كما يظن بعض الناس، نعم النظافة حاصلة في الحاصل، لكن الأهم من النظافة أننا إن فقدناها فإننا نستعد للتيمم. فالتيمم عبادة خاصة لها شرائط خاصة ولها صور وحالات وأحكام، سيأتي الشارح على ذكر رؤوس مسائلها وعلى أهم ما يذكر فيها.
وعلم أن التيمم ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وهو خصيصة خص الله سبحانه وتعالى فيها للأمة، فله الله تعالى شرفها.
إذن التيمم مشروع، ولم يعرف عن أحد أنه أنكر مشروعيته بثبوته في كتاب ربنا عز وجل ولورود الأحاديث الصحيحة الشهيرة المستفيضة في مشروعيته. فقد ورد في قول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وأما في السنة فقد وردت أحاديث كثيرة، وقد سمعنا في الدرس الماضي أحاديث الباب، فكلها في مشروعية التيمم. وأما قوله وهو التيمم خصيصة خص الله سبحانه وتعالى به هذه الأمة زادها الله تعالى شرفا، ف فالأدلة على ذلك كثيرة، منها ما سيأتي عند مسلم في جامعه الصحيح المسند في أول كتاب المساجد برقم 522 بسنده إلى حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث. فضلنا أي نحن أمة الإسلام أمة الاستجابة، فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، هذه خصيصة، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا. هذا هو الشاهد، وجعلت تربتها لنا طهورا، هذا هو الشاهد من الحديث. ثم في صحيح مسلم قال: وذكر خصلة أخرى، وذكر خصلة أخرى، والخصلة الأخرى وردت في خارج مسلم وهي قوله صلى الله عليه وسلم: وأعطيت آخر سورة البقرة فهن من كنز تحت العرش. وفي رواية فيها زيادة وهي صحيحة: ولم يعطها نبي قبلي. وكذلك أخرج مسلم في كتاب المساجد برقم 523 بسنده إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست. وذكر من بينها قوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا. فالتيمم خصيصة خص الله بها هذه الأمة لأن تعبده وتنتسب الوقوف بين يديه، وجدت ماء أو لم تجد في أي مكان كانت على وجه الأرض، فإن الأرض طهور لها ويصلى عليها. نسمع.
وأجمعت الأمة على أن التيمم لا يكون إلا في الوجه واليدين، سواء كان عن حدث أصغر أو أكبر، وسواء تيمم عن الأعضاء كلها أو بعضها، والله أعلم.
التيمم بعد الخلاف الذي وقع في حادثة عمار وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك أو يجزئك هكذا، وضرب بكفيه وجهه كما سيأتي بيانه بالتفصيل في نصيب اليوم إن شاء الله. بعد ذلك ما وقع خلاف بين العلماء في أن التيمم إنما هو في الوجه والكفين، الخلاف في المقدار الواجب في مسح اليدين، هل إلى الرسغين أم إلى المرفقين أم إلى الإبطين. والعلماء مجمعون على أن الوجه والكفين يجزئ في الحدث الأصغر وفي الحدث الأكبر، ولكن وقع خلاف بين الفقهاء في هل التيمم رخصة أم عزيمة؟ التيمم هل هو رخصة أم هو عزيمة؟ والرخصة هو ما جاء على خلاف الدليل الشرعي لمعارض راجح، وهي لا تستباح بالمعاصي، وهي لا تستباح بالمعاصي، شيء جاء على خلاف المألوف في الشرع لعارض راجح فتحول عن المعتاد إلى غيره برخصة. أما العزيمة فهي ما جاء على وفق دليل شرعي خال عن معارض راجح، وهي ما جاز فعله ولو في حال المعصية. فيا ترى التيمم رخصة أم عزيمة؟ وماذا ينبني على ذلك؟ ماذا ينبني على كون التيمم مثلا التيمم، لو قلنا أن التيمم رخصة، فلو كان التيمم رخصة لا ثمرت الخلاف في العاصي بسفره إلى تيمم، هل تسقط الصلاة أم يجب عليه القضاء؟ رجل سافر ليقتله معتديا، سافر ليشرب الخمر ويزني، فتيمم في الطريق ولم يجد ماء وصلى للتيمم، هل صلاته تسقط من ذمته ام لا؟ ان قلنا عليه ما سقطت، وان قلنا رخصة فحاله كحال الفطر في رمضان وكحال الجمع بين الصلاتين، وحال القصر عند من يرى ان القصر رخصة وهم الجماهير، خلافا لابي حنيفة وابن تيمية في ان القصر عزيمة وهذا هو الراجح. وكذلك تظهر الثمرة في صحة التيمم بالتراب المغصوب، فإن قلنا التيمم عزيمة جاز بالتراب المغصوب، وإن قلنا إنه رخصة ما جاز. وكشأن سائر المسائل التي لا نص فيها، ولم يخذ السلف الصالح في تفصيلاتها وتدقيقاتها، وقع الخلاف بين أهل العلم في كون التيمم رخصة أم عزيمة على ثلاثة أقوال، الثالث الأول والثاني معروفان، رخصة عزيمة، والثالث ما قاله صاحب المستصفى أبو حامد الغزالي، قال إن تيمم لعدم الماء فعزيمة، وإن تيمم مع وجود المانع كمرض ونحوه وكان بإمكانه الماء حاضر موجود لكن وجد مانع من استخدامه فهذا ايش؟ هذا رخصة. وقد قال بعض المحققين كابن ملقن وغيره هذا التفريق حسن، وهذه الكليات انما هي من نتاج عقول البشر عند الفحص في صور نادرة قد يغلب على الظن انها كذا وانها كذا، فغالبا فيما اهمله الشرع يكون الصواب بالتفصيل، غالبا يكون الصواب بالتفصيل، والله تعالى اعلم. نسمع.
واختلف العلماء في كيفية التيمم، فالحال ومنهم الاكثرين انه لا بد من مرتين، ضربه بالوجه وضربه باليدين الى المرفقين، ومن قال بهذا من العلماء علي بن ابي طالب وعبد الله بن عمر والحسن البصري والشعبي وسالم بن عبد الله بن عمر وسفيان الثوري ومالك وابو حنيفه واصحاب الراي واخرون رضي الله عنهم اجمعين. وذهبت طائفه الى ان الواجب رخصه واحده للوجه والكفين، وهو مذهب عطاء ومسعود والمجالي واحمد واسحاق وابن منذر واحمد اصحاب الكبير. وحكي عن الزهري انه يجب مسح اليدين الى مثويه، لكن حكاه عنه اصحابنا في كتب المذهب، وقد قال الامام ابو سليمان القرطبي ان يختلف احد من العلماء في انه لا يلزم مسح ما وراء الفقير.
هنا يقول قبل ان نبدا بكيفية التيمم، قال وأجمعت الأمة على أن التيمم لا يكون إلا في الوجه واليدين سواء كان عن حدث أصغر أو أكبر، هذا أمر ظاهر واضح، ستجنب تجزئه التيمم، إنسان أحدث حدثا أصغرا تجزئه التيمم، قال وسواء تيمم عن الأعضاء كلها أو بعضها، تيمم عن الأعضاء كلها أو بعضها فلا يجزئ إلا الوجه والكفين. كيف على الأعضاء كلها؟ قد يكون محروقا يمنع أن يصل الماء إلى بشرته إلى جلده، وعن بعضها كان يكون هنالك جروح، كان يكون هنالك جروح في بدنه، فهذا يجزئه التيمم في الوجه والكفين على جميع الحالات في الأصغر والأكبر، سواء كان العذر في البدن كله عن الأعضاء كلها أو كان العذر عن بعض الأعضاء. لكن لو كان التيمم عن عذر يمنع منه الاغتسال، عذر يتحرج يقع ضرر الاغتسال وبإمكانه أن يتوضأ، فماذا عليه؟ يتوضأ يتيمم برفع الحدث الأكبر ويتوضأ ويستخدم الماء ويستخدم الماء لرفع الحدث الأصغر على خلاف شهير بين أهل العلم سيأتي بناء على قاعدة وهي هل التيمم أصيل أم بديل؟ التيمم طهارة أصلية أم طهارة بدلية؟ وهذا ما سيأتي إن شاء الله في كلام الشارع. قوله واختلف العلماء في كيفية التيمم، قال فمذهبنا ومذهب الأكثرين أنه لا بد من ضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. قال وممن قال بهذا من العلماء علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب لم يقل بهذا القول، نعم قال علي بأن التيمم ضربتان، ولكن أسند عبد الرزاق عنه في المصنف برقم 824 قوله التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى الرسغين. قال علي التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى الرسغين. فقول الشارح أنه لا بد من ضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، وممن قال بهذا من العلماء علي، هذا النقل عن علي صحيح من جهة وليس بصحيح من جهة. وقوله وعبد الله بن عمر هذا مذهبه كما عند عبد الرزاق المصنف برقم 819 وعند البيهقي في السنن الكبرى الجزء الاول صفحه 207. قال الحسن البصري والشعبي، هذا عند الشعبي ايضا عند ابن ابي شيبه في الاول 158 وعند عبد الرزاق برقم 821 وحكاه عنه الترمذي في الجزء الاول صفحه 123 من جامعه، ولكن وقع عليه خلاف، فقد ثبت عنه عند الترمذي فيما حكاه عنه وثبت عنه عند ابن ابي شيبه في الجزء الاول صفحه 159 حكى عن الشعبي ان التيمم ضربه واحده وليس بضربتين، فوقع خلاف على الشعبي في تحرير مذهبه. واما سالم بن عبد الله بن عمر فهذا مذهبه فيما حكاه عبد الرزاق عنه في المصنف رقم 717 والدارقطني في سننه الجزء الاول صفحه 182. واما قوله وهذا مذهب سفيان الثوري ومالك، فمذهب سفيان ومالك يقولون التيمم الواجب الى الرسغين، وان تمم الى المرفقين فهذا اعجب الينا واحب الينا، فليس الامر كما نقل الشارح عنهما. فمذهب سفيان الثوري ومالك يقولون ان الاجزاء يقع بالتيمم الى الرسغين، ولكن الاحب والاعجب التيمم الى المرفقين. فحشر سفيان ومالك مع سائر مع ابي حنيفه واصحاب الراي فيه مؤاخذه من هذه الحيثيه. قال وذهبت طائفه الى ان الواجب ضربه واحده للوجه والكفين، قال وهو مذهب عطاء، وهذا مذهب عمر ثبت عنه بعد رجوعه في انكاره على عمار، وهذا مذهب عمار، وهذا مذهب عطاء ومدخول الاوزاعي واحمد واسحاق وابن المنذر وعامة اصحاب الحديث. فقد اخرج مثلا الدارقطني في سننه الجزء الاول صفحه 184 وابن المنذر في الاوسط الثاني صفحه 52 وابن حزم في المحلى في الجزء الثاني صفحه 212 بسند صحيح ان عمار رضي الله تعالى عنه كان يقول في خطبته التيمم هكذا، وضرب ضربة للوجه والكفين. وفي احاديث الباب النبي صلى الله عليه وسلم ضرب ضربة واحدة للوجه والكفين، وقال صلى الله عليه وسلم انما كان يكفيك هكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب ضربة واحدة كما في الصحيحين. فالاحاديث الصحيحة الشهيرة المستفيضة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن التيمم ضربة واحدة وليس بضربتين. بل قال الإمام ابن المنذر في كتابه الأوسط رحمه الله تعالى وابن حزم في المحلى وغير واحد من المحدثين قالوا: وأما الأخبار التي احتج بها من رأى أن التيمم ضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين للمرفقين، فمعلولة كلها، لا يجوز أن يحتج بشيء منها. فالأحاديث التي وقع فيها التصريح بأن التيمم ضربتان، ضرب الوجه وضرب اليدين، هذه الأحاديث المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم كلها معلولة، لم يثبت منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الراجح أن يكون التيمم، أن الراجح التيمم ضربة واحدة، ودلت على هذا أحاديث الباب، وهي مما اتفق عليها الشيخان، أو اتفق على بعضها الشيخان، رواها البخاري، رجح البخاري مع مسلم. ووقع خلاف بين التابعين مسألة، والراجح ظاهر النصوص كما تعلمنا في هذا الباب. الآن كيفية التيمم، اختلف العلماء في كيفية التيمم. أولا اختلفوا هل التيمم محتاج إلى نية أم لا. التيمم محتاج إلى نية، حتى الإمام أبو حنيفة رحمه الله الذي لا يوجب النية في الوسائل كالغسل والوضوء فإنه يوجبها في التيمم. ولو أن رجلا تيمم ليعلم الناس دون أن ينوي رفع الحدث فتيممه لا يجزئ. ولذا قال ابن هانئ في مسائله رحمه الله في الجزء الأول صفحة 10 على الإمام أحمد، قال: سألته عن رجل يتيمم يعلم إنسانا، قال: لا يجزئه حتى ينوي، لا يجزئه حتى ينوي. فلو إنسان تيمم يعلم الناس ولم ينوي فلا يكون ذلك صحيحا. خلافا للوضوء عند الأوزاعي وابي حنيفة، فإنهما قالا لو أنه نوى ليعلم ولم ينوي العبادة فالوضوء وسيلة. ولما كان التيمم عبادة خاصة فهو من عموم العبادات ومن عموم الأعمال التي تحتاج إلى نيات. فالتيمم يحتاج إلى نية، ولم يرد شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في التسمية هل يسمي تيمم أم لا. ومن أثبت التسمية إنما أخذها من الوضوء، والقياس في العبادات ضعيف. وبعض الفقهاء يقول المتيمم يسن له أن يفرج بين أصابعه، أن يفرج بين أصابعه، وهذا التفريج ما قام عليه دليل أبدا. وبعض أهل العلم استنبط من قول الله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، بأنه يجب نقل التراب إلى الوجه الكفين. فقالوا التيمم يختلف عن الغسل ويختلف عن الوضوء، يعني لو إنسان كان عاريا في تحت السماء ويأتي الماء يغسل بدنه ونوى الطهارة هذا يسقط، تسقط الجنابة. لو إنسان كان مثلا تجرد من ثيابه وكان المطر منهلا هذا يتصور، فبلل جميع بدنه. قالوا التيمم في بعضهم استنبط من قول الله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، أنه يجب نقل التراب من الأرض إلى الوجه الكفين، فامسحوا، بخلاف الماء وعموم الماء. التيمم كما سبق ضربة واحدة، أيهما يسبق الوجه الكفين؟ ننظر في أحاديث الباب حتى نفهم أحاديث الباب. فننظر مثلا في حديث رقم 110 في الباب، قال ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه وجهه. قد هذه رواية ما جاءت مفصلة من جميع الجهات، فظاهر مسح الكفين مقدم على مسح الوجه ثم مسح الكفين. قال ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه وجهه، فظاهر مسح الكفين اولا ثم الوجه ثانيا، مع القول بان الواو لا تفيد الترتيب. وذكرنا في الدرس الماضي رواية اسماعيل من طريق هارون الحمال عن ابي معاوية بالسند المذكور ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما يكفيك ان تضرب بيديك على الارض ثم تنفضهما ثم تمسح بيمينك على شمالك وشمالك على وعلى يمينك ثم تمسح على وجهك. فظهر هذه الرواية التي عند مسلم وظهر هذه الرواية عن هارون الحمال عند الإسماعيلي تقديم مسح اليدين على الوجه من جهة وتقديم مسح اليمين على الشمال. ولو نظرنا مثلا إلى رواية رقم 112 أو رواية بعدها 111 إنما كان يكفيك أن تقول هكذا وضرب يديه الأرض فنفض يديه فمسح وجهه وكفيه. هنا الكفان بعد الوجه وهو ظاهر الآية، والرواية التي تليها في الباب إنما كان يكفيك أن تضرب يديك الأرض ثم تنفخ. انظروا للرواية التي قبلها قال فنفض يديه، وفي هذه الرواية قال ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك. فذكر الكفين بعد الوجه وجعل هذا هذه اختلاف هذه الروايات. جعل بعض أهل العلم يقول أن الوجهين جائزان، إن قدمت اليدين على الوجهين والوجهين على اليدين فالأمران جائزان، ومن باب أولى تقديم المسح اليمين على الشمال والشمال على اليمين. فقد ثبت عن علي وغيره وعن ابن مسعود وعلي وغيرهما أنهما كان يقولان لا أبالي أغسلت اليسرى قبل اليمنى أم اليمنى قبل اليسرى. فالقائلون بترتيب الوضوء مجمعون على أن الرجل لو غسل اليسرى قبل اليمنى أو اليمنى على اليسرى قبل اليسرى لكان وضوءه صحيحا، بل توسع بعض الفقهاء في إعمال القياس فاستنبطوا من اختلاف هذه الروايات استنبطوا أن ترتيب الوضوء ليس بواجب، توسعوا في إعمال القياس فاستنبطوا من اختلاف هذه الروايات أن ترتيب الوضوء ليس بواجب. وكما قلنا القياس ضعيف العبادات، وتبقى لترتيب الوضوء حكم خاص، فالوضوء عبادة غير عبادة التيمم، ويحتاج الكلام في الوضوء إلى نصوص خاصة، ولا يجوز أن نقيس نصوص التيمم على نصوص الوضوء ونبقى في التيمم. ورد النص ضرب إليه الأرض ونفض فيهما وفي رواية نفخهما، وكان الشعبي ومالك يقولان ينفض يديه نفضا خفيفا، وكانوا يقولون كما يقول الإمام الشافعي إذا علق فيه غبار كثير فلا بأس أن ينفض منه إذا بقي في يديه غبار يمس الوجه، ويشترط الشافعي أن يعلق شيء من الغبار في اليد، بناء على ان قول الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ان منه هذه بعضية. فلا بد أن ينتقل بعض من الصعيد إلى اليدين والوجه. ومن قال أن هذه من ابتدائية، فكما لو تقول سافرت من مكة أي ابتداء من مكة إلى المدينة، ولازم علق الغبار اليد يأتي إن شاء الله تحقيقه عند مسألة الصعيد ومعنى الصعيد. لكن التيمم يكون بضربة واحدة للوجه والكفين، وقول جماهير أهل العلم وأشهر الروايات ما يوافق الآية فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، يكون مسح الوجه أولا ثم مسح الوجه ثم مسح اليدين، فيكون مسح الوجه بالضربة الأولى، تضرب الضربة الأولى فإن عرف لك أن تنفضهما بعد الضرب بالأرض أو بالتراب على مذهب الشافعية، فبعد أن علق شيء بالتراب لك أن تنفضهما أن تنفض اليدين، وإن بقي شيء لك أن تنفخ بهما ثم تمسح وجهك ثم تمسح يديك، تمسح باطن اليسرى على اليمنى وباطن اليمنى على اليسرى، ثم مسكوت عن باطن اليدين، باطن اليدين مسكوت عنهما، وقدمت هذه او اخرت هذه. فكما قلنا هذا امر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والامر الحمد لله فيه سعة. نعم قد يترجح ان تبدأ باليمين من باب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيام في كل شيء، مع ورود رواية اسماعيل التي ظاهرها انه مسح اليمنى باليسرى، فالامر لله الحمد في سعة. وتأخير وزنك اليدين بعد الوجه كما قلت واشهر الروايات، ويكون ذلك بنية خاصة بشروط خاصة يأتي التنبيه عليها في كلام الشارح إن شاء الله تعالى. إذن التيمم تضرب بيديك معا الأرض ثم إن علق تراب تنفضهما، وإن بقي فيهما تنفخ فيهما، فقد ورد النفض والنفخ في أحاديث الباب. ثم تمسح الوجه أولا ثم تمسح اليمين بالشمال أو الشمال باليمين، ثم لا يشترط كما قلنا في الدرس الماضي ما يسمى بالتراب المستعمل، كما يقول علماء الحنابلة مثلا أنك تمسح بباطن الكفين اليدين وتترك رؤوس الأصابع إلى الوجه حتى لا يصبح شيء اسمه مستعمل. هذا الاستعمال إنما ثبت بقياس، وقياس الطهارة قياس الوضوء التيمم على الوضوء ضعيف، وأضعف منه من أوجب بعض أهل العلم أو بعض الفقهاء أن تخلل الأصابع. حديث لقيط بن صبرة في وجوب تخليل الأصابع والمبالغة في الاستنشاق إنما هو في الوضوء، فبعضهم يقول في التفريج حتى يوجب التخليل أن يخلل بالأصابع في التيمم، فنحن مع ظواهر النصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا نقول بسنية تفريج الأصابع، لا نقول بالاستعمال، لا نقول بالتخليل، لا نقول بالتخليل، إنما نحن مع ما ثبت في النص لا نفيد عنه ولله الحمد منا. هذا بالنسبة إلى كيفية التيمم. نكمل.
وحتى أصحابنا أيضا عن سيرنا أنه قال فيسير كل من ثلاث ضربات، ضربة الوجه وضربة الثانية بكفيه وثالثة بالذراعين.
وهو من باب الشذوذ أيضا ما يحكى عن ابن أبي ليلى والحسن بن حيث أنهما قالا أن التيمم ضربتان، ويجب في كل ضربة أن يعمم الوجه واليدين إلى المرفقين، مذهب الحسن بن حيث وابن أبي ليلى تيمم ضربتين، وفي كل ضربة الوجه واليدين إلى المرفقين في كل ضربة، وهذا أيضا من الشذوذ، وهذا يخالف الحديث ظاهر الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل الآن إذا وجب أكثر من موجب لإحداث غسل مثلا هل يجب تيمم مرة ولا أكثر من مرة؟ الغسل مثلا يوجد غسل واحد حصل أكثر من موجب للغسل، امرأة حاضت وجنبت كم يجزئها؟ غسل واحد. هل تيمم يجزئ لرفع الحدث الأكبر وللصلاة مباشرة أم أن الصلاة تحتاج إلى تيمم جديد؟ ظهر الأحاديث التيمم الواحد يجزئ الأمرين خلافة ابن حزم. فابن حزم كان يقول التيمم فقط يرفع الجنابة، تريد أن تصلي تيمم مرة أخرى رحمه الله. حتى أنه قال لو أن امرأة أجنبت ثم حاضت ثم طهرت يوم الجمعة فعليها ولم تجد الماء، كم تيمم عليها؟ من يعرف كم؟ أربعة. ابن حزم يقول عليها أربعة تيممات، الأول للجنابة لرفع الجنابة، والثاني لرفع خير، والثالث للجمعة، والرابع الصلاة. تيمم في كل تيمم بغرض. حديث عن مرة تيمم يجزئ كل الصلاة، إنما يكفيك هذا للصلاة، يكفيك لما؟ يكفيك للصلاة. فلا يلزم المتيمم إن كان جنبا وكان لا يقدر على استخدام الماء أو كان الماء غير موجود، لا يلزمه أن يتيمم أولا لرفع الجنابة ثم يتيمم ثانيا للصلاة. أي نعم، فهذا لا يجزئ، تيمم واحد يجزئه إن شاء الله. ومن الشذوذ ما ينسب ابن سيرين ولم أره مسندا عنه، و يحتاج في الحقيقة إلى نظر. يذكر علماء الشافعية أن ابن سيرين كان يقول أن التيمم ثلاث ضربات، ضربة للوجه وضربة ثانية للكفين وثالثة للذراعين. نعم.
قال وأجمع العلماء على جواز التيمم عن الحالة الأصغر، وكذلك أجمع أهل هذه الأعصار ومن قبلهم على جواز
الجنود والحائض والنفساء. لا يخفاكم أن تجوز المتأخرين بإدعاء الإجماعات أمر مشهور. فتصور الإجماع في القرن الثامن والسابع وخصر العلماء والفقهاء يعني يطلق تجوزا مثل هذه العبارات على رأي الكافة ورأي الأغلبية، وليس الإجماع بحده الاصطلاح المعروف، فهو اتفاق جميع المجتهدين على حكم شرعي معين. نعم.
قال والمخالف فيه لا أحد من الخلف ولا أحد من السلف إلا ما جاء عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، وحكي مثله عن إبراهيم المصاحب الإمام الثاني، وقيل إن عمر وعبد الله رجعا، وقد جاء في جوازه للزور الأحاديث الصحيحة المشهورة والله أعلم.
هنا يقول قد أجمع أهل هذه الأعصار ومن قبلهم على جواز أي التيمم للجنب والحائض والنفساء، ولم يخالف فيه أحد من الخلف ولا أحد من السلف إلا ما جاء عن عمر وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما. حقيقة لا نستطيع أن نقول أن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما كان ينكران أصل التيمم، هذا أمر عسر جدا. وإنما الجنب إن أجنب هل يتيمم لفظ الصلاة إن كان جنوبا أم لا، هذا الذي أنكره عمر، وهذا الذي أنكره ابن مسعود. فابن مسعود كان ينازع في ظاهر كلامه في عموم فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. تأملوا معي رواية رقم 110، قال عبد الله لا يتيمموا، أرأيت لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا كيف يصنع بالصلاة؟ إذن الكلام على حالة مخصوصة، هذه الحالة المخصوصة الجنب، كيف يصنع بالصلاة؟ فقال عبد الله لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهرا. فقال أبو موسى فكيف بهذه الآية في سورة المائدة فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فقال عبد الله لو رخص لهم في هذه الآية لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد. فكأني بابن مسعود ينازع في عموم الآية من جهة إدخال الجنب فيها عند عدم وجوده الماء. فهو لا ينكر روب وعمر رضي الله تعالى عنهما لا ينكران أصل مشروعية التيمم، وإنما ينكران ذلك في حق الجنب، هذا أولا. ولا سيما أن لهما تعلقا ببعض الآيات الأخرى من مثل قول الله عز وجل وإن كنتم جنبا فاطهروا. فهم رأوا أن الجنب إن عدم الماء فهو مخاطب بقول الله عز وجل وإن كنتم جنبا فاطهروا، فلو مكث وطال مكثه فلا يجوز له أن يتيمم. خرجوا هذه الحالة على آية أخرى، وتنازع النصوص العامة في صور أمر محتمل حتى يأتي دليل خاص، حتى يأتي دليل خاص. وكذلك قول الله عز وجل ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، فإنهما رضي الله تعالى عنهما كانا يعملان بعموم هذه الآيات أن الجنب لا يحق له، لا يحق للجنب أن يصلي حتى يغتسل، سواء وجد الماء أو لم يجده. فكان يريان أن الجنب لا يدخل تحت عموم قول الله عز وجل وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ما معنى لامستم النساء؟ يذكر عن عمر خاصة أنه كان يقول لامستم بالأيدي وليس الجماع، يذكر هذا عن عمر ولا يعرفه ثابتا عنه. ولكن في إيراد الآية، إيراد أبي موسى الأشعري الآية على ابن مسعود فيها إقرار ضمني بأنه كان يرى لامستم أي جمعتم، لأنه لم يدفع الدليل الذي أورده أبو موسى، وإلا لكان يقول له المراد من الملامسة التقاء البشرتين في مدود الجماع، وجعل التيمم بدلا من الوضوء لا يستلزم جعله بدلا من الغسل. وراجح عند المحققين من العلماء أن التأسيس مقدم على التأكيد، فلما نقول أو جاء أحد منكم من الغائط هذا ايش في الحدث الاصغر، او لامستم النساء ان حملناها على التقاء البشرتين يكون ذلك في الحدث الاصغر على التنزل، فيكون هذا من نكات التأكيد الاول. ولكن لو قلنا او لامستم النساء المراد به الجماع لأسسنا حكما جديدا، وحمل الحكم على التأسيس مقدم على حمله على التأكيد، أو لامستم أي جامعتم، ويصبح المعنى هنالك معنى زائدا جديدا، وهو أن الإنسان سواء كان على حدث أصغر أو على حدث أكبر فإن التيمم يجزئه. لكن لو كانت لامستم أي مسستم التقاء بشرتين تحتاجنا إلى دليل خاص، والدليل الخاص موجود. الآن توجيه مذهب ابن مسعود، على في نقاشه مع أبي موسى الأشعري أنه كان يرى أن الجنب لم يجد الماء تشمله تلك الآيات، وهي قوله إن كنتم جنبا فاطهروا، ولا يشمله عموم فلم تجدوا ماء. قال ابن عبد البر وذلك جائز من التأويل في الآية لولا ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم من تيمم الجنب، فكأن الحديث ما بلغه أو ما استحضره، وكان عمر قد نسيه. فالآية محتملة، الآية محتملة. وبقي عمر إلى وبقي عمر كذلك إلى أن ذكره عمار بحادثة الباب، فلم يذكرها عمر، ولكنه رضي الله تعالى عنها لم يكذبها. ولذا ورد عند أبي شيبة أن عمر وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما قد رجعا، رجع لإيش؟ إلى أن الجنب يتيمم ولا يجوز له أن يترك الصلاة. فهذا تحرير مذهب عمر وابن مسعود. ومما ينبغي أن يذكر في هذا الباب أن فقه ابن مسعود مأخوذ بكله وكلكله من فقه عمر. إن أردنا أن نعرف مذهب عمر فلننظر في مذهب ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما. ولم يشهر الفقه عن عمر ولا عن أبي بكر وهما أصحاب رسول الله، لأنهما حرصا على أن تبقى الحياة العامة بأحداثها وحوادثها أن تبقى على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالفقه كان يعرفه خواص جلسائهما من مثل ابن مسعود، فكان هو الذي يدري ويعلم فقه عمر رضي الله تعالى عنه. وأما مذهب إبراهيم النخعي فقد ثبت عنه في أنه كان يرى التيمم مجزئ للجنب كما في أثار أبي يوسف رقم 17 وأثار محمد الجزء الأول صفحة 43 وعندي من أبي شيبة في مصنف الجزء الأول صفحة 18. فإذا بعد هذا الكلام نقول إن أنه قد ثبت عن عمر وابن مسعود وإبراهيم النخعي أنهما رجعا إلى إنكار التيمم بالجنب إلى مذهب الجماهير ثلاثة وخلفاء، والحمد لله.